بوابة طالب العلم الشرعي.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن من فضل الله سبحانه وتعالى أنه ما تنقضي عبادة إلا وتحل عبادة أخرى، وإن مما شرعه الله لنا ورغب فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم صيام ست من شوال، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر. وهذا فضل الله عظيم، صيام رمضان وصيام ستة أيام من شوال تعدل صيام سنة كاملة في الأجر والمثوبة بنص الحديث. من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، كان كصيام سنة كاملة. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان فشهر بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بعد الفطر فذلك تمام صيام السنة. فصيام ستة أيام من شوال تكسبك هذا الأجر العظيم، كأنك صمت سنة كاملة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للصالحات، ولأيام ست من شوال بعض الأحكام. فأولا حكم صيامها، حكم صيامها هل يشرع أو لا يشرع؟ جمهور أهل العلم على أنه يستحب صيام ستة أيام من شوال وأن ذلك مشروع ومسنون لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحث على صيامها وبيان الثواب المبني على فعل ذلك. وأما ما يروى عن بعض العلماء من كراهية صيامها فلعلهم أنه لم يبلغهم الحديث في ذلك، وبعضهم أراد أن يؤخر الأيام الأولى من شهر شوال حتى لا تشتبه الأيام النافلة، حتى لا تشتبه الأيام النافلة مع فريضة شهر رمضان، كما يروى ذلك عن الإمام مالك. ولكن الأظهر والصواب هو قول جمهور أهل العلم في استحباب صيامها بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي حث صلوات ربي وسلامه عليه على صيامها ورتب الأجر على ذلك. هل يبدأ، هذه المسألة الثانية، هل يبدأ بصيامها مباشرة بعد يوم العيد؟ إذ الإجماع منعقد على أن يوم العيد لا يجوز صومه، وكذلك أيام التشريق من باب الفائدة لا يجوز صومها، فهل يبدأ بصيام ست من شوال بعد يوم العيد مباشرة أو أنه يؤخر صيامها؟ الأفضل والمستحب أن يبادر بصيامها مباشرة، أن يبادر بصيامها في اليوم الثاني من شوال مباشرة، لأن هذا فيه مسارعة للخيرات، مسابقة إلى فعل الطاعات. والله سبحانه وتعالى يقول وسارعوا، ويقول سابقوا، وظاهر الحديث من صام رمضان أتبعه ستا من شوال، فكأنه أتبعه مباشرة، مع أنه يجوز أن يؤخر صيامها أو يفرق صيامها في شهر شوال، لكن البدء بصيامها بعد يوم عيد مباشرة هذا أفضل. وما يشاع عند العامة أو بعض العامة أنه لا يصح صيامها بعد يوم العيد مباشرة، فإن هذا ليس عليه أثارة بالعلم، بل يجوز بل يستحب أن يبدأ بصيامها بعد يوم العيد مباشرة. والمسألة التي تليها وهي المسألة الثالثة، يجوز أن يصومها متتابعة، أن يتابع الصيام فيبدأ باليوم الثاني وينتهي باليوم السابع، فيكون صام ستة أيام من شوال متتابعة، ويجوز له أن يفرقها، لا بأس بسردها متتابعة ولا بأس بتفريقها، والأولى أن يأتي بها بعد يوم العيد متتابعة كما تقدم في مسألة المسارعة والمسابقة، إلا إذا عرض له عارض أو قامت له حاجة فاستحب تفريقها. وبعض الناس يقول سوف أفرقها على يوم الاثنين والخميس، وبعضهم يقول سوف أجعلها في أيام البيض لأكسب فضل هذه وهذه، فيقال له الأولى أن تبدأ بها مباشرة بعد يوم العيد، وإن فعلت الذي أردت فلك ذلك، وتنوي صيام الست من شوال. هذه المسألة الرابعة، من كان عليه قضاء من رمضان هل يجوز له أن يصوم الست وأن يبدأ بصيام الست من شوال قبل قضائه الأيام الواجبة عليه من رمضان؟ رجل مرض 4 أيام أو 5 في شهر رمضان فأفطر ثم شفاه الله وعافيه فعافاه فأكمل صيام رمضان، فلما جاء شوال قال سوف أبدأ بصيام الست من شوال وأخر قضاء تلك الأيام، فهل يجوز فعلي؟ فيقال له الواجب عليك أن تبدأ بالواجب، وهو قضاء الأيام التي أفطرت فيها في نهاية رمضان، ثم بعد ذلك تأتي بستة أيام من شوال تصومها بعد ذلك. والدليل على ذلك هو ما جاء في فتوى الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فقد جاءه رجل يسأله كما أخرج ذلك عبد الرزاق في مصنفه والبيهقي في الكبرى، يسأله ويقوله إن علي رمضان وأنا أريد أن أتطوع في العشر، يعني إن علي أيام قضاء من رمضان وأنا أريد أن أتطوع في هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة، فهل قاله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نعم تطوع ثم أقضي تلك الأيام؟ قاله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لا، بل ابدأ بحق الله فقضه ثم تطوع بعد ما شئت. هذا المسلم يبرئ ذمته من الواجب ثم يتطوع بعد ذلك. فمن كان عليه قضاء شيء من رمضان، من كان عليه قضاء شيء من رمضان أو عليه صيام كفارة، أو أنه كان قد نذر أن يصوم، فإنه يبدأ بهذه الواجبات ثم بعد ذلك يأتي بتطوعه سواء كانت من 6 من شوال، سواء كانت هذه تطوعات 6 من شوال أو كانت في غيره، فإنه يبدأ بالفرض وبالواجب قبل أن يأتي من نفل في هذه المسألة. هل يصومها في غير شوال؟ يقول أنا سوف أصوم 6 أيام، لكن سوف أصومها في شهر، في شهر ذي القعدة، أو سأجعلها في شهر ذي الحجة، فيقال له أن تخصيص شوال مقصود هنا، وإلا لم يكن فائدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، ما قال ثم أتبعه 6 أيام كان كصيام الدهر، لا، قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، فدلنا على أن هذا مقصود. المسلم يصوم 6 أيام في شوال. طيب، من كان له عذر، يعني امرأة كانت نفسا واستغرق النفاس شهر شوال، أو رجل أصبح مريضا واستغرق مرضه شهر شوال ثم برئ بعد ذلك وطهرت تلك المرأة وانتهى نفاسها، وقالوا أو قال نريد أن نصوم 6 من شوال لندرك الفضل والأجر، فهل يقال لهم نعم صوموا ولو كنتم في خارج شهر شوال؟ هذا الذي يظهر، لأنه معذور، الذي حبسه ومنعه هو العذر، وهذا الذي قرره الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، لمن كان معذورا كالمريض والنفس وحصل الصيام بعد ذلك، يعني بعد انقضاء شهر شوال، فإنه يحصل له الأجر والثواب بإذن الله لكونه معذور في ترك الصيام 6 تلك الأيام 6 في شهر شوال، فإنه يستدركها في غيره مما يلي شهر شوال. المسألة تليها نية الصيام، هل يصح أن ينوي الصيام من النهار أو لا بد أن يبيته من الليل؟ من المعلوم أنه إذا كان الصيام واجبا فإنه يجب تبييته من الليل، وإذا كان نفلا مطلقا فإنه يجوز من النهار، أما إذا كان نفلا معينا كما في 6 من شوال فالأولى له أن يبيته من الليل حتى يحصل له الأجر كاملا، فإنه إن صام في وسط النهار فإنه يكتب له الأجر من نيته، إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح يقول إنما الأعمال بالنيات، فإنه يبدأ الأجر من نيته، وهو الآن يريد أن يصوم 6 أيام، فلو فرضنا أنه صام اليوم الأول هو يوم الثاني من شوال مثلا، قام الظهر لصلاة الظهر، فقال اليوم أبا أريد أن أصوم هذا اليوم أجعله من 6 أيام، وهو لم ينوي من الفجر ومن الليل إنما نوى من الظهر، فإنه في الحقيقة صام 5 أيام ونصف يوم، قد يكون أقل من نصف اليوم، ولذا الأولى له والاحتياط أن ينوي الصيام من الليل حتى يحصل الأجر، أما أن ينوي الصيام من النهار فإن هذا قد يكون لا يحصل أجر كاملا ويدرك الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وحديثه صلى الله عليه وسلم، فلولا أن ينوي الصيام من الليل لأنه نفل معين. كذلك ما ينبه عليه هنا لا يشرك في نيته، فبعض الناس يبحث عن الاقتصاد في دينه بحيث أنه يجمع أكثر من شيء في فعل واحد، يريد أن ينوي هذا اليوم الذي يريد صومه، يريد أن يكون قضاء عن يوم من رمضان وينويه عن ست من شوال، هذا لا يصلح، فيجب عليه أن يخصص النية، فيكون الفرض له نيته والنفل المعين له نيته. فينتبه المسلم إلى مسألة تشريك النية، فإنه ليس كل شيء يجوز أن يشرك فيه نيته، عليه يحتاط لعبادته. مسألة تليها هي أن بعض الناس يظن أنه لا يصح صيام شوال إلا لمن أراد أن يتابع الصوم السنة القادمة والتي تليها والتي تليها، يعني يظن أن صيام ستة من شوال أنه يصوم كل سنة، فهما بأن من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، فكأنه يريد أن يفهم الحديث بأنه يصوم ستة أيام من شوال في كل سنة، وأن ذلك لازم لتحقيق والحصول إلى الأجر، وهذا ليس بصحيح، فإن كل سنة منفصلة عن التي تليها، فإن استطاع وبادر الصيام هذه السنة ولم يبادر تلك السنة فإن هذه لها أجرها إذا قبل الله عمله، وله الأجر تام بإذن الله إذا تقبل الله منه، لا علاقة لها بالسنة التي تليها. والمراد من هذا الحديث كصيام الدهر هو صيام سنة، لأن رمضان يعدل 10 أشهر، لأنه 30، أن الشهر غالبا يكون 30 يوما، فإذا قسمت 30 على 10 صار 3 أيام لكل شهر مقابل كل شهر، وستة أيام مقابلة لشهرين، فيكون المجموع 12 شهر، فهو مجموع هذه السنة. فعلى المسلم أن يبادر وأن يسارع إلى الطاعات وينافس في العبادات، ومنها صيام ستة أيام من شهر رمضان. وليعلم المسلم أن الحسنة تجر أختها، والطاعة تطلب نظيرتها، فإذا وفق المسلم لصيام هذه الأيام الست فليحتسب الأجر عند الله وليواصل الصوم ما استطاع، بأن يصوم الاثنين والخميس أو الأقل 3 أيام من كل شهر، سواء كانت أيام البيض، المراد أنه يصوم ويتقرب إلى الله، فإن عبادة الصوم عبادة عظيمة، وأن التنفل بعبادة الصوم من أحب الأعمال لله سبحانه وتعالى، ولذلك اختص الله بجزائه، فإنه لي وأنا أجزي به. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، ووفقنا لمرضاته، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وأن يتجاوز عن سيئها، وأن يتجاوز عن تقصيرنا فيها، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بحفظه ويختم لنا بخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بوابة طالب العلم الشرعي.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن من فضل الله سبحانه وتعالى أنه ما تنقضي عبادة إلا وتحل عبادة أخرى، وإن مما شرعه الله لنا ورغب فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم صيام ست من شوال، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر. وهذا فضل الله عظيم، صيام رمضان وصيام ستة أيام من شوال تعدل صيام سنة كاملة في الأجر والمثوبة بنص الحديث. من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، كان كصيام سنة كاملة. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان فشهر بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بعد الفطر فذلك تمام صيام السنة. فصيام ستة أيام من شوال تكسبك هذا الأجر العظيم، كأنك صمت سنة كاملة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للصالحات، ولأيام ست من شوال بعض الأحكام. فأولا حكم صيامها، حكم صيامها هل يشرع أو لا يشرع؟ جمهور أهل العلم على أنه يستحب صيام ستة أيام من شوال وأن ذلك مشروع ومسنون لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحث على صيامها وبيان الثواب المبني على فعل ذلك. وأما ما يروى عن بعض العلماء من كراهية صيامها فلعلهم أنه لم يبلغهم الحديث في ذلك، وبعضهم أراد أن يؤخر الأيام الأولى من شهر شوال حتى لا تشتبه الأيام النافلة، حتى لا تشتبه الأيام النافلة مع فريضة شهر رمضان، كما يروى ذلك عن الإمام مالك. ولكن الأظهر والصواب هو قول جمهور أهل العلم في استحباب صيامها بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي حث صلوات ربي وسلامه عليه على صيامها ورتب الأجر على ذلك. هل يبدأ، هذه المسألة الثانية، هل يبدأ بصيامها مباشرة بعد يوم العيد؟ إذ الإجماع منعقد على أن يوم العيد لا يجوز صومه، وكذلك أيام التشريق من باب الفائدة لا يجوز صومها، فهل يبدأ بصيام ست من شوال بعد يوم العيد مباشرة أو أنه يؤخر صيامها؟ الأفضل والمستحب أن يبادر بصيامها مباشرة، أن يبادر بصيامها في اليوم الثاني من شوال مباشرة، لأن هذا فيه مسارعة للخيرات، مسابقة إلى فعل الطاعات. والله سبحانه وتعالى يقول وسارعوا، ويقول سابقوا، وظاهر الحديث من صام رمضان ما أتبعه ستا من شوال كأنه أتبعه مباشرة، مع أنه يجوز أن يؤخر صيامها أو يفرق صيامها في شهر شوال، لكن البدء بصيامها بعد يوم العيد مباشرة هذا أفضل. وما يشاع عند العامة أو بعض العامة أنه لا يصح صيامها بعد يوم العيد مباشرة، فإن هذا ليس عليه أثارة من علم، بل يجوز بل يستحب أن يبدأ بصيامها بعد يوم العيد مباشرة. والمسألة التي تليها وهي المسألة الثالثة، يجوز أن يصومها متتابعة، أن يتابع الصيام فيبدأ باليوم الثاني وينتهي باليوم السابع، فيكون صام ستة أيام من شوال متتابعة. ويجوز له أن يفرقها، لا بأس بسردها متتابعة ولا بأس بتفريقها، والأولى أن يأتي بها بعد يوم العيد متتابعة كما تقدم في مسألة المسارعة والمسابقة، إلا إذا عرض له عارض أو قامت له حاجة فاستحب تفريقها. وبعض الناس يقول سوف أفرقها على يوم الاثنين والخميس، وبعضهم يقول سوف أجعلها في أيام البيض لأكسب فضل هذه وهذه، فيقال له الأولى أن تبدأ بها مباشرة بعد يوم العيد، وإن فعلت الذي أردت فلك ذلك، وتنوي صيام الست من شوال. هذه المسألة الرابعة، من كان عليه قضاء من رمضان هل يجوز له أن يصوم الست وأن يبدأ بصيام الست من شوال قبل قضائه الأيام الواجبة عليه من رمضان؟ رجل مريض أربعة أيام أو خمسة في شهر رمضان فأفطر ثم شفاه الله وعافيه فعافاه فأكمل صيام رمضان، فلما جاء شوال قال سوف أبدأ بصيام الست من شوال وأؤخر قضاء تلك الأيام، فهل يجوز فعلي؟ فيقال له الواجب عليك أن تبدأ بالواجب، وهو قضاء الأيام التي أفطرت فيها في نهاية رمضان، ثم بعد ذلك تأتي بستة أيام من شوال تصومها بعد ذلك. والدليل على ذلك هو ما جاء في فتوى الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فقد جاءه رجل يسأله كما أخرج ذلك عبد الرزاق في مصنفه والبيهقي في الكبرى، يسأله ويقوله إن علي رمضان وأنا أريد أن أتطوع في العشر، يعني إن علي أيام قضاء من رمضان وأنا أريد أن أتطوع في هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة، فهل قاله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نعم تطوع ثم أقضي تلك الأيام؟ قاله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لا، بل ابدأ بحق الله فقضه ثم تطوع بعد ما شئت. هذا المسلم يبرئ ذمته من الواجب ثم يتطوع بعد ذلك. فمن كان عليه قضاء شيء من رمضان، من كان عليه قضاء شيء من رمضان أو عليه صيام كفارة، أو أنه كان قد نذر أن يصوم، فإنه يبدأ بهذه الواجبات ثم بعد ذلك يأتي بتطوعه، سواء كانت من 6 من شوال، سواء كانت هذه تطوعات 6 من شوال أو كانت في غيره، فإنه يبدأ بالفرض وبالواجب قبل أن يأتي من نفل في هذه المسألة. هل يصومها في غير شوال؟ يقول أنا سوف أصوم 6 أيام، لكن سوف أصومها في شهر، في شهر ذي القعدة، أو سأجعلها في شهر ذي الحجة. فيقال له أن تخصيص شوال مقصود هنا، وإلا لم يكن فائدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، ما قال ثم أتبعه 6 أيام كان كصيام الدهر، لا، قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، فدلنا على أن هذا مقصود. المسلم يصوم 6 أيام في شوال. طيب، من كان له عذر، يعني امرأة كانت نفسا واستغرق النفاس شهر شوال، أو رجل أصبح مريضا واستغرق مرضه شهر شوال ثم برئ بعد ذلك وطهرت تلك المرأة وانتهى نفاسها، وقالوا وقال نريد أن نصوم 6 من شوال لندرك الفضل والأجر، فهل يقال لهم نعم صوموا ولو كنتم في خارج شهر شوال؟ هذا الذي يظهر، لأنه معذور، الذي حبسه ومنعه هو العذر، وهذا الذي قرره الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، أن من كان معذورا كالمريض والنفس وحصل الصيام بعد ذلك، يعني بعد انقضاء شهر شوال، فإنه يحصل له الأجر والثواب بإذن الله لكونه معذور في ترك الصيام 6 تلك الأيام 6 في شهر شوال، فإنه يستدركها في غيره مما يلي شهر شوال. المسألة تليها نية الصيام، هل يصح أن ينوي الصيام من النهار أو لا بد أن يبيته من الليل؟ من المعلوم أنه إذا كان الصيام واجبا فإنه يجب تبييته من الليل، وإذا كان نفلا مطلقا فإنه يجوز من النهار. أما إذا كان نفلا معينا كما في 6 من شوال فالأولى له أن يبيته من الليل حتى يحصل له الأجر كاملا، فإنه إن صام في وسط النهار فإنه يكتب له الأجر من نيته، إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح يقول إنما الأعمال بالنيات، فإنه يبدأ الأجر من نيته، وهو الآن يريد أن يصوم 6 أيام، فلو فرضنا أنه صام اليوم الأول هو يوم الثاني من شوال مثلا، قام الظهر لصلاة الظهر، فقال اليوم أبا أريد أن أصوم هذا اليوم أجعله من 6 أيام، وهو لم ينوي من الفجر ومن الليل إنما نوى من الظهر، فإنه في الحقيقة صام 5 أيام ونصف يوم، قد يكون أقل من نصف اليوم، ولذا الأولى له والاحتياط أن ينوي الصيام من الليل حتى يحصل الأجر، أما أن ينوي الصيام من النهار فإن هذا قد يكون لا يحصل الأجر كاملا ويدرك الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وحديثه صلى الله عليه وسلم. فلولا أن ينوي الصيام من الليل لأنه نفل معين. كذلك ما ينبه عليه هنا لا يشرك في نيته. فبعض الناس يبحث عن الاقتصاد في دينه بحيث أنه يجمع أكثر من شيء في فعل واحد، يريد أن ينوي هذا اليوم الذي يريد صومه، يريد أن يكون قضاء عن يوم من رمضان وينويه عن ست من شوال. هذا لا يصلح، هذا لا يصلح، بل يجب عليه أن يخصص النية فيكون الفرض له نيته والنفل المعين له نيته. فينتبه المسلم إلى مسألة تشريك النية، فإنه ليس كل شيء يجوز أن يشرك فيه نيته، عليه يحتاط لعبادته. مسألة تليها هي أن بعض الناس يظن أنه لا يصح صيام شوال إلا لمن أراد أن يتابع الصوم السنة القادمة والتي تليها والتي تليها، يعني يظن أن صيام ستة من شوال أنه يصوم كل سنة، فهما بأن من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، فكأنه يريد أن يفهم الحديث بأنه يصوم ستة أيام من شوال في كل سنة، وأن ذلك لازم لتحقيق والحصول إلى الأجر. هذا ليس بصحيح، فإن كل سنة منفصلة عن التي تليها. فإن استطاع وبادر الصيام هذه السنة ولم يبادر تلك السنة فإن هذه لها أجرها إذا قبل الله عمله، وله الأجر تام بإذن الله إذا تقبل الله منه، لا علاقة لها بالسنة التي تليها. والمراد من هذا الحديث كصيام الدهر هو صيام سنة، لأن رمضان يعدل 10 أشهر، لأنه 30، أن الشهر غالبا يكون 30 يوما، فإذا قسمت 30 على 10 صار 3 أيام لكل شهر مقابل كل شهر، وستة أيام مقابلة لشهرين، فيكون المجموع 12 شهر، فهو مجموع هذه السنة. فعلى المسلم أن يبادر وأن يسارع إلى الطاعات وينافس في العبادات، ومنها صيام ستة أيام من شهر رمضان. وليعلم المسلم أن الحسنة تجر أختها، والطاعة تطلب نظيرتها. فإذا وفق المسلم لصيام هذه الأيام الست فليحتسب الأجر عند الله، وليواصل الصوم ما استطاع بأن يصوم الاثنين والخميس أو الأقل 3 أيام من كل شهر، سواء كانت أيام البيض. المراد أنه يصوم ويتقرب إلى الله، فإن عبادة الصوم عبادة عظيمة، وأن التنفل بعبادة الصوم من أحب الأعمال لله سبحانه وتعالى، ولذلك اختص الله بجزائه، فإنه لي وأنا أجزي به. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، موفقنا لمرضاته، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وأن يتجاوز عن سيئها، وأن يتجاوز عن تقصيرنا فيها. كما أسأل سبحانه وتعالى أن يحفظنا بحفظه ويختم لنا بخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.